بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي الأمة المرحومة كما قال الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. وقد اصطفى رب العزة تبارك وتعالى هذه الأمة لحمل رسالة الإسلام الخاتمة إلى البشرية جمعاء. ولما كانت أعمار هذه الأمة متقاصرة، قضى الله عز وجل بأن يجعل الثواب العظيم على العمل القليل، الثواب العظيم على العمل القليل، وعظم أوقاتا وعظم أماكن سبحانه وتعالى، وجعل درجة الحسنة فيها أعلى من غيرها، عظم أزمانا كليلة القدر مثلا وكيوم الجمعة، وعظم أماكن كالمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من الأزمان التي عظمها رب العزة تبارك وتعالى يوم الجمعة، وهو يوم في كل أسبوع، وقد شاءت قدرته عز وجل أن يجتهد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليجتمعوا في يوم يذكرون الله عز وجل فيه كما يفعل اليهود، فاجتمعوا في يوم الجمعة، فشاء الله عز وجل أن يكون هذا اليوم هو الصواب، لأن هذا اليوم وقعت فيه وستقع فيه أحداث جسام، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فالثابت في السيرة عند ابن إسحاق وغيره أن أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه هو الذي جمع المسلمين الأنصار في المدينة، قال إن اليهود يتخذون يوما يذكرون فيه ربهم، فلما لا نجتمع في يوم أيضا نذكر فيه ربنا عز وجل، فكان يجمعهم في يوم الجمعة ويخطب فيهم رضي الله تعالى عنه. فنزل قول الله عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نحن الآخرون، أتينا آخر أمة، السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. ثم إن هذا يومهم الذي اختلفوا فيه، الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه، يوم الجمعة، فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، يوم الجمعة قبل يوم السبت، يليه السبت وبعد ذلك الايه الاحد، فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. فيوم الجمعة اختاره الله عز وجل لهذه الأمة. معلوم أن هناك يوما في السنة يجتمع فيه الناس كيوم الفطر ويوم في يوم في العمر، هناك يوم في العمر يجتمع فيه الناس ويوم عرفة، ويوم في السنة يجتمع فيه الناس يوم الفطر. تجد أن المسلمين كانوا في الماضي يخرجون إلى مصلى واحد يصلون فيه، وجعل يوما يجتمع فيه الناس في الأسبوع وهو يوم الجمعة. هذا اليوم أثره الله عز وجل بأحداث، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، خلق الله فيه آدم وفيه أدخله الجنة وفيه أخرجه منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. يبقى الساعة ستقوم متى؟ في يوم الجمعة. متى كان بدء الخلق؟ في يوم الجمعة. خلق الله عز وجل آدم في يوم الجمعة، أدخله الجنة في يوم الجمعة، أخرجه من الجنة في يوم الجمعة، لا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وكذلك روى الإمام أحمد وأصحاب السنن ومالك في الموطأ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله عز وجل آدم، وفيه أهبط يعني إلى الأرض، وفيه تيب عليه، وفيه قبض، وفيه تقوم الساعة، فما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين يطلع الصبح حتى تطلع الشمس شفقة من الساعة. كل الدواب إلا الإنس والجن، إلا الإنس والجن، كل المخلوقات إذا طلع فجر يوم الجمعة أشفقت وأصاخت السمع انتظارا لقيام الساعة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس عادت إلى حالتها من الأمن. وفيه ساعة لا يوافقها، أو قال لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله عز وجل فيها شيئا إلا أعطاه الله إياه، إلا أعطاه الله إياه. وستأتي تكملة لهذا الحديث فيها تحديد هذه الساعة في موضعها إن شاء الله عز وجل. لكن بالجمع بين هاتين الروايتين يتبين لنا أن الله عز وجل خلق آدم في يوم الجمعة، وأدخله الجنة في يوم الجمعة، وأخرجه من الجنة في يوم الجمعة، وتاب عليه في يوم الجمعة، وأهبطه إلى الأرض في يوم الجمعة، وجعل يوم الجمعة موعدا لقيام الساعة. وفي حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه، أوس بن أوس له حديثان عظيمان في هذا الباب في كتاب الجمعة. في حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق الله عز وجل آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة والصعقة. والحديث أسناده صحيح. وفيه النفخة والصعقة، فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فقيل له: يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني قد بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا الحديث صححه جماعة من السلف، ابن حبان وابن خزيمة والنووي، وحسنه الحافظ ابن حجر والمنذري، وصححه الحاكم في المستدرك، وافقه الذهبي، يعني هو حديث صحيح. ففيه النفخة وفيه الصعقة. وفي حديث أبي لبابة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ما من شجر ولا حجر ولا بحر ولا ريح ولا جبل إلا وهي مشفقة حين يطلع فجر يوم الجمعة حتى تشرق الشمس. من الذي يغيب عنه هذا الأمر؟ المكلف، الإنس والجن. فلعظمة هذا اليوم اختصه الله عز وجل بآداب وفضائل، أحببت أن نتذاكرها سويا. أول هذه الآداب قراءة سورة الكهف، وقد اخرج الحاكم والبيهقي بسند صحيح وكذلك الدارمي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع نور من تحت قدمه حتى يبلغ عنان السماء يضيء له يوم القيامة ويغفر له ما بين الجمعتين طبعا من قرأ سورة الكهف أي قراءة تدبر، لأن سورة الكهف كما يقول أبو الحسن الندوي العلامة أبو الحسن الندوي رحمه الله هي السورة التي أبطلت الدجل وكشفته وبيدت أوجه الدجل ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الدجال أن يقرأ عليه فواتح سورة الكهف، في حديث النواس بن سمعان الذي أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه شاب قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن رجل من خزاعة، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. الإمام النووي رحمه الله أشار سؤالا: وما العلاقة بين الدجال وبين سورة الكهف؟ فدرس أخبار الدجال ودرس سورة الكهف فوجد أن هذه السورة لها خصائص معينة في مقاومة الدجل فالإنسان الذي يريده والدنيا كلها، إذا قال الله عز وجل زين الذين كفروا حياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، يبقى الكافر زينت له الدنيا، بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. من الذي يزين الدنيا لنا؟ الشيطان، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور اللي هو الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فكل من زين الدنيا ليصد بها عن الآخرة فهو دجال، لأن الدجال هو التمويه والكذب، ولذلك سمي الكذاب دجالا لأنه يغطي الحق بباطله كما قال أهل اللغة. قراءة سورة الكهف من الاثنين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في حديث أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه الذي مضى: فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فقال رسول الله: وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ قال: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وأخرج الحاكم والبيهقي بسند صحيح عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة فإنه ليس أحد يصلي علي في ذلك اليوم إلا عرضت علي صلاته. والحديث إسناده صحيح. بل وفي ليلة الجمعة أيضا كما ثبت في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. إذن أن نكثر من بعد غروب الشمس اليوم إن شاء الله نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام وإنما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإنما كانت الحكمة في ذلك أن آدم عليه السلام أهبط إلى الأرض في يوم الجمعة، وقد بين الله عز وجل له أنه لن يتركه سدى في الأرض، قال: اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن أنزل الله عز وجل آدم إلى الأرض على موعدة أن يرسل إلى بنيه رسلا يدعونهم إلى منهج ربهم وإلى الهداية كي يعودوا إلى الدار التي أخرجوا منها. فمن الذي جاءنا بهذا الهدى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فناسب ذلك أن ندعو له وأن نسأل الله عز وجل أن يصلي عليه. ومن أحسن ما قاله أهل العلم في تفسير قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلما سئل صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المعروفة منها حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ زاد الإمام أحمد: إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. هذه صيغة من الصيغ. قال أهل العلم: فحين أمر الله عز وجل عباده أن يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، هم لم يستطيعوا أن يصلوا عليه الصلاة الكاملة، فعلمهم عليه الصلاة والسلام أن يتضرعوا إليه عز وجل في أن يصلي هو على رسوله عليه الصلاة والسلام على الصورة التي تليق بمقامه صلاة الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يبقى هذا هو الأدب الثاني من آداب يوم الجمعة: الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الأدب الثالث: قراءة سورة السجدة وسورة الإنسان في صلاة الصبح يوم الجمعة. وهذا ثابت عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة في الركعة الأولى ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الركعة الثانية: هل أتى على الإنسان حين من الدهر. بعض الناس يتصور أن قراءة سورة السجدة لأجل السجدة التي فيها، وهذا أمر خطأ كما قال أهل العلم. وإنما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ هاتين السورتين لأن المعاني التي وردت فيهما تتناسب مع الأحداث التي وقعت والتي ستقع بعد ذلك في هذا اليوم. شوف مثلا سورة الإنسان، يفاجئ الله عز وجل في هذه السورة التي سماها باسم الإنسان، يفاجئ الناس في أول السورة بسؤال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ لم يكن شيئا مذكورا. كل أحد يسأل نفس السؤال ده: ألم يأت عليك زمان وكنت عالما غير موجود؟ عشان يذكرك عز وجل بأنك مصنوع وبأنه الخالق سبحانه وتعالى. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. ليه بقى؟ يبقى إذا من الخالق ورب العزة تبارك وتعالى. وهذا يقودنا إلى أن نقف موقفا معددا: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لا، يبقى ينبغي أن يكون الخالق معظما ومقدما ومحبوبا ومخشيا من أي أحد آخر، أن يكون مقدما عندنا على أي شيء آخر. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. ليه؟ نبت ليه؟ يبقى هذا الهدف من الخلق، فجعلناه سميعا بصيرا كما قال عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وبعدين أعطانا الأدوات التي يمكننا من خلالها أن نحصل العلم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تعقلون. إذن هذه هي أدوات الفهم والإدراك، أدوات استقبال الهدى. ولذلك يقول عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه، ولكي نبت ليه جعلناه سميعا بصيرا. إن هديناه السبيل. اسمع بقى، هناك سبيلان: سبيل الشكر وسبيل الكفران والعياذ بالله. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إما وإما، يعني هذا اختيار على الإنسان أن يختار، وقد أعطاه الله عز وجل الأدوات، أدوات الإدراك والفهم والتمييز، فجعلناه سميعا بصيرا. مع قوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ثم ذكر عاقبة كل فريق من الفريقين: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعير. خلاص يبقى إذا ذكر الكافرين هنا ورد مختصرا, عاقبة الكافرين وردت مختصرة, وعاقبة المؤمنين بسطها الله عز وجل في هذه السورة, في حين أنه فعل العكس عز وجل في سورة السجدة, بسط الكلام على أهل الضلال والكفر وما إلى ذلك, وذكر باختصار جزاء أهل الإيمان. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين, ده كلام موجز جدا, كما قال عليه السلام فيها في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني إذا كل ما يخطر على قلبك في الجنة أعظم منه, كل شيء يخطر على قلبك في الجنة أعظم منه. في الجنة أشياء لا يمكن أن تخطر على بالك أبدا. فبين الله عز وجل سبيل المجرمين, عاقبة سبيل المجرمين, إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. سلاسل في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. وهل يتحمل هذا البدن 70 ذراعا؟ لا, لأن البدن بدن الكافر والعياذ بالله لن يكون على هذه الهيئة يوم القيامة. بل كما ثبت في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد. ضرسه بس قبل جبل أحد, شفت جبل أحد؟ ضرس الكافر يوم القيامة, ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد, وسمك جلده 42 ذراعا, غلظ الجلد بتاعه كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب, ومجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة. نسأل الله السلامة والعافية. من المقامع والسلاسل هتبقى ازاي؟ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. الأبرار دول صفاتهم إيه بقى؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. لازم تلاقي مسألة الخوف دي أي تعريف للمؤمن أو للبر أو للتقي, لابد أن تجد الخوف. الخوف هو الملمح الأساسي فيه, العنصر الأساسي. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. بشوف الأعمال هنا ليه؟ لوجه الله, لا نريد منكم جزاء ولا حتى الشكر. كلمة الشكر مش عايزة منك, أجر على الله عز وجل. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا وهو ينفق إيه؟ ينفق أحب ماله إليه. فهذه من سمات الأبرار, من سمات البر, أو من أراد أن يحصل البر فلينفق مما يحب, مش من فطيس, مما يحب, من أحب ماله إليه, كما قال عز وجل في سورة آل عمران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكما قال عز وجل في سورة البقرة في آية البر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى. آت المال على حب, هي دي الأساس. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. أتذكرون مقالة عمر بن عبد العزيز رحمه الله في آخر خطبة خطبها للناس؟ ألم تعلموا أنه لا يؤمن غدا إلا من حذر اليوم الآخر وخافه وباع فانيا بباق ونافلا بما لا نفاد له وقليلا بكثير وخوفا بأمان. شوف هنا, إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم, وقاهم شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا, إلى آخر ما ذكر عز وجل من تنعيم أهل الجنة في الجنة, إلى أن قال عز وجل إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ثم بعد ذلك ينبه عز وجل, عرفت الطريق؟ عرفتم الطريق؟ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. يبقى مسألة عايزة صبر, وهذا القرآن منزل تنزيلا, نشوف التوكيد بالمفعول المطلق, إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا, فهذا القرآن منزل من عند الله, ليس أساطير أولين ولا مخترعات اخترعها بشر ولا جن ولا ملك هو منزل من عند الله عز وجل. فاصبر لحكم ربك، مسألة محتاجة صبر. انت شايف الطريقين ايه، ووجع ساعة انت تعرف هذه الحقيقة ونمشي عليها في حياتنا. يقول لك وجع ساعة ولا كل ساعة، تعب ساعة تعب شوية عشان تستريح. بيجي الابن وهو يذاكر في شهادة الثانوية العامة يقول له ابني معلش اتعب اعمل لك شاي، انت ما ذاكرتش النهارده كويس اعمل لك شاي كوبايه قهوه بتاع كلام من ده، ويشيل التلفزيون يحطه في الدولاب ويمنع الزيارات وما الى ذلك، ويقول له يا بني ما اذا اتعبت نفسك الان فستستريح في المستقبل. ومن استراح الان، وحتى يقول لك يا بخت من بكاني وبك علي ولا ضحكني وضحك الناس علي. مش دي الامثال التي يتداولها الناس؟ ما دام عرفت الطريق وهذا القران منزل من عند الله تنزيلا، اصبر بقى. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، لأن كل خارج عن الصراط المستقيم إما أن يكون مستحلا لهذا الخروج فيكون كافرا، وإما أن يكون مستحلا فيكون فاسقا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، زي الطالب الفاشل اللي مش حاسس بان في امتحانات ويسرقه الوقت، عما يروح سينمات ومتنزهات ويأجر شقة مفروشة مش عارف يعملوا فيها ايه، مصائب بتلتلة. لكن واحد تاني ماشي من اول السنة عمال يذاكر ويقول لك اصل امتحانات وامتحان بيجي صعب ومش عارف وساعات بيخمه وحاجات زي كده، فتلاقيه عمال يذاكر ويقرأ ملخصات ويجيب كتب خارجية، حل امتحانات المسائل اللي موجودة في كتاب مدرسة، يحل امتحانات موجودة في كتاب، قاعد بيجتهد وبيشتغل. سعي سعي. هنا يقول عز وجل ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم ايه يوما ثقيلا. ومن ترك الآخرة، من ترك العمل بالآخرة والإيمان بها وتحول هذا الإيمان الى مجرد معرفة فقط لا أثر لها في السلوك، هذا لابد وان ايه يطعن في القرآن. شوف في سورة النحل الهكم اله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. تصور منكرين لهذه الحقيقة، لم يقل ربكم رب واحد، لان كل الناس يؤمنون بهذا. الرب هو تعريف الرب الذي خلق ويرزق ويحيي ويميت ويسعد ويشقي ويرفع ويخفض، هذا هو الرب. فاذا كانت كل هذه الامور بيده عز وجل ينبغي ان نجعل همنا رضاءه تبارك وتعالى، وهذا هو الاله بقى، الالوهية، العبادة. الهكم اله واحد يعني معبودكم مطاعكم مطاع واحد فقط. حين قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقالة للمشركين قالوا اجعل الالهة اله واحدة، ان هذا لشيء ياض، ما سمعنا بهذا في الملة الاخرة، ان هذا الا اختلاق. اجعل الالهة اله واحدة، شوف اللي بيمكنه الكلام ده هم انفسهم الذين قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. يبقى ده توحيد الربوبية كان موجودا عند أبي جهل وأبي لهب إلى آخره. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. فأول ما قالوا طيب تعبدوه هو بقى سبحانه وتعالى، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء مراد. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، وهم بقى مش مؤمنين بالآخرة بقى، قالوا أساطير الأولين. كتب الصفرة، انت هتقعد كتب الصفرة والتخلف والجهلات والاشياء دي، احنا عايزين الحضاره والماديه والتقدم ومنهاتن ومش عارف الورلد تريد سنتر والحاجات التي يعني تضعضع حواس. وواحد في مره يعني بيقول لي بص كده من العربيه، ف ببص قال لا بص برا شباك واحنا ماشيين في منهاتن، فنظرت من النافذه هو بقى جامد موسيقى تصويريه يعني هتلاقي ناطحات سحاب عاليه جدا. قال لي شايف عامله ازاي؟ قلت له انت شفت السماء اللي فوقها دي؟ عارف السماء عاملة ازاي؟ لا ترى فيها عوجا ولا امدا، ورفعها الله عز وجل بغير عمد ترونها. يا سبحان الله، يعني نعرض عن ايات الله عز وجل الى مثل هذه الاشياء وزلزال واحد. زلزال، انتوا هنا بتحكوا نفسكم ان في اعاصير بتطير العربيات في الجو، اذا جاء امر الله عز وجل ماذا يفعل الانسان؟ ولا حاجة، يقعد مستخبي كده لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يرفع ويقوم بقى يحصل خسائر واللي اتكسر يصلحهم. مفيش مخالب، مفيش حاجة، مفيش كلام من ده خالص، بيكتسح. سبحان الله العظيم. ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. يبقى انت تطوعهم الله عز وجل يقول لك ان الساعة آتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى فتهلك. فسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرأ هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة، والحديث ثابت كما قلت في الصحيحين من حديث ابي هريرة، وهو ايضا في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. طيب خلصنا صلاة الفجر، نعمل ايه بقى؟ الاغتسال يوم الجمعة. الاغتسال يبقى ده رقم كام؟ ها، اربعة. الاولاني كان ايه؟ سورة الكهف، والتاني الصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين، الثالث قراءة سورة السجدة وسورة الانسان في فجر الجمعة، الرابع الاغتسال. شوف بقى احنا قلنا في اول الامر لان اعمار هذه الامة قصيرة عن غيرها من الامم، اعطى الله عز وجل هذه رحمته عز وجل يصيب بها من يشاء من عباده، اعطى هذه الامة الثواب الجزيل على الاعمال القليلة. شوف هذا الحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني غسله غسلا كغسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرب بدنه، ثم راح يعني في الساعة الاولى، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. عارف كأنما قرب بدنه دي تساوي كام؟ الجمل هنا يساوي كام يا اخوانا؟ $10,000؟ والله ها؟ قول $2,000. ما تزعلش يا اخ مهدي، $2,000، $1,500. تصور انت لما تخرج في هذا الوقت مبكرا الى الجمعة، لان دي سمة الانسان المؤمن، تجده نشيطا للعبادة، مش كالمنافقين لا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. خد، لا، المؤمن ليس كذلك، اذا اتى بالطاعة اتى بها بنفس نشيطة محبة لله عز وجل. فتصور كون انه يخرج مبكرا كأنه تصدق $1,500. فنوع هنا فاند ريزنج، نقعد نهاتي ونيجي في النهاية نلاقي $1,000 ولا بتاع الالف. الاخ اللي قلنا ان مرحلين الى هيرحلوه ولا وعايزين اهله يسافروا، ده معنى من المسجد للاسف الشديد $1,500 ماشي من كل الناس الحاضرين. وما تذكرنا قوله عز وجل: وتلك الايام نداولها بين الناس والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والاخره، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. انا اتصور نفسي انا في مكان هذا الرجل وزوجي وابنائي هنا، ماذا يفعلون؟ ان لم يساندهم المسلمون، من الذي سيساندهم؟ الكفار. فعلى كل حال الرواح في مبكرا الى الجمعة فيه ثواب عظيم. راح في الساعة الاولى كان كمن قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية كان كمن قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة كان كمن قرب كبشا املح او قال كبشا اقرن، ومن راح في الساعة الرابعة كان كمن قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة كان كمن قرب بيضة. فاذا خرج الامام دخل الملائكة يستمعون الذكر. خلاص، يبقى لن ان اتى بعد ان دخل الامام، يعني بعد ان صعد الامام المنبر، لن يكتب من المبكرين، مش لن تكتب له جمعة كما يظن البعض، هذه غفلة شديدة. من ادرك ركعة من صلاة الجمعة فقد ادرك الجمعة، لكنه لن يكتب من المبكرين ولن تحتسب له هذه الفضيلة. فشوف انت بقى ان شئت فاقلل او اكثر، يعني هذه الحياة هي رأس مالك، فحاول ان تتاجر فيه مع الله عز وجل. قم اغتسل على طول وبكر بالذهاب الى المسجد، فالمسجد بيت الله عز وجل، ولا يزال العبد في صلاة ما انتظر الصلاة. فانت من لحظة ان تصل الى المسجد فانت في صلاة. اقرأ سورة الكهف، صل ما شئت، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى ركعتين ركعتين حتى يصعد الإمام المنبر، فالصلاة مفتوحة في هذا الوقت إلى أن يصعد الإمام المنبر. يبقى في طاعة من أول النهار، لأن هذا اليوم هو الذي ستقوم فيه الإيه؟ الساعة. يبقى الاغتسال، وقد ثبت أن النبي عليه السلام وديك شايفه حضنا وبين لنا فضيلة الاغتسال في هذا اليوم، مش كده؟ أمر بذلك أيضا عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عبد الله بن عمر الذي أخرجه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. وفي لفظ مسلم: إذا أراد أي أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. هذا أمر، وإحنا قلنا أن الأمر في الأصل يفيد الإيه؟ الوجوب، ما لم يصرفه عن الوجوب صارف، مش كده؟ إلا وده الدليل يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. تعالى كده نشوف الدليل اللي ممكن يصرف، نشوفه صاف ولا أكد الأمر. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم، على كل محتلم، والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. هذا الحديث في الصحيحين، الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. بشوف صرح عليه الصلاة والسلام بوجوب الاغتسال يوم الجمعة، والإنسان لأن هذا اجتماع، يوم اجتماع الناس، واحد يروح يبقى ينفر الناس من حوله من رائحته أو من رائحة جوربه مثلا، ونعرفين عارفين سنيكرز اللي هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي الأمة المرحومة كما قال الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. وقد اصطفى رب العزة تبارك وتعالى هذه الأمة لحمل رسالة الإسلام الخاتمة إلى البشرية جمعاء. ولما كانت أعمار هذه الأمة متقاصرة، قضى الله عز وجل بأن يجعل الثواب العظيم على العمل القليل، الثواب العظيم على العمل القليل، وعظم أوقاتا وعظم أماكن سبحانه وتعالى، وجعل درجة الحسنة فيها أعلى من غيرها، عظم أزمانا كليلة القدر مثلا وكيوم الجمعة، وعظم أماكن كالمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من الأزمان التي عظمها رب العزة تبارك وتعالى يوم الجمعة، وهو يوم في كل أسبوع، وقد شاءت قدرته عز وجل أن يجتهد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليجتمعوا في يوم يذكرون الله عز وجل فيه كما يفعل اليهود، فاجتمعوا في يوم الجمعة فشاء الله عز وجل أن يكون هذا اليوم هو الصواب، لأن هذا اليوم وقعت فيه وستقع فيه أحداث جسام، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فالثابت في السيرة عند ابن إسحاق وغيره أن أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه هو الذي جمع المسلمين الأنصار في المدينة، قال إن اليهود يتخذون يوما يذكرون فيه ربهم، فلما لا نجتمع في يوم أيضا نذكر فيه ربنا عز وجل، فكان يجمعهم في يوم الجمعة ويخطب فيهم رضي الله تعالى عنه. فنزل قول الله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نحن الآخرون، أتينا آخر أمة، السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. ثم إن هذا يومهم الذي اختلفوا فيه، الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه، يوم الجمعة، فهدانا الله له. فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له. فالناس لنا فيه تبع، يوم الجمعة قبل السبت، يليه السبت وبعد ذلك بيه الأحد، فهدانا الله. فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. فيوم الجمعة اختاره الله عز وجل لهذه الأمة. معلوم أن هناك يوما في السنة يجتمع فيه الناس كيوم الفطر ويوم في العمر، هناك يوم في العمر يجتمع فيه الناس وهو يوم عرفة، ويوم في السنة يجتمع فيه الناس يوم الفطر. تجد أن المسلمين كانوا في الماضي يخرجون إلى مصلى واحد يصلون فيه، وجعل يوما يجتمع فيه الناس في الأسبوع وهو يوم الجمعة. هذا اليوم أثره الله عز وجل بأحداث. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. خلق الله فيه آدم وفيه أدخله الجنة وفيه أخرجه منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. يبقى الساعة ستقوم متى؟ في يوم الجمعة. متى كان بدء الخلق؟ في يوم الجمعة. خلق الله عز وجل آدم في يوم الجمعة، أدخله الجنة في يوم الجمعة، أخرجه من الجنة في يوم الجمعة، لا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وكذلك روى الإمام أحمد وأصحاب السنن ومالك في الموطأ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. فيه خلق الله عز وجل آدم، وفيه أهبط يعني إلى الأرض، وفيه تيب عليه، وفيه قبض، وفيه تقوم الساعة. فما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين يطلع الصبح حتى تطلع الشمس شفقة من الساعة. كل الدواب إلا الإنس والجن، إلا الإنس والجن، كل المخلوقات إذا طلع فجر يوم الجمعة أشفقت وأصاخت السمع انتظارا لقيام الساعة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس عادت إلى حالتها من الأمن. وفيه ساعة لا يوافقها، أو قال لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله عز وجل فيها شيئا إلا أعطاه الله إياه، إلا أعطاه الله إياه. وستأتي تكملة لهذا الحديث فيها تحديد هذه الساعة في موضعها إن شاء الله عز وجل. لكن بالجمع بين هاتين الروايتين يتبين لنا أن الله عز وجل خلق آدم في يوم الجمعة، وأدخله الجنة في يوم الجمعة، وأخرجه من الجنة في يوم الجمعة، وتاب عليه في يوم الجمعة، وأهبطه إلى الأرض في يوم الجمعة، وجعل يوم الجمعة موعدا لقيام الساعة. وفي حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه، أوس بن أوس له حديثان عظيمان في هذا الباب في كتاب الجمعة. في حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفضل أيامكم يوم الجمعة. فيه خلق الله عز وجل آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة والصعقة، والحديث أسناده صحيح، وفيه النفخة والصعقة، فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة عليه. فقيل له يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني قد بليت. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا الحديث صححه جماعة من السلف، ابن حبان وابن خزيمة والنووي، وحسنه الحافظ ابن حجر والمنذري، وصححه الحاكم في المستدرك، وافقه الذهبي، يعني هو حديث صحيح. ففيه النفخة وفيه الصعقة. وفي حديث أبي لبابة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ما من شجر ولا حجر ولا بحر ولا ريح ولا جبل إلا وهي مشفقة حين يطلع فجر يوم الجمعة حتى تشرق الشمس. من الذي يغيب عنه هذا الأمر؟ المكلف، الإنس والجن. فلعظمة هذا اليوم اختصه الله عز وجل بآداب وفضائل، أحببت أن نتذاكرها سويا. أول هذه الآداب قراءة سورة الكهف، وقد أخرج الحاكم والبيهقي بسند صحيح وكذلك الدارمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع نور من تحت قدمه حتى يبلغ عنان السماء يضيء له يوم القيامة ويغفر له ما بين الجمعتين، ويغفر له ما بين الجمعتين. طبعا من قرأ سورة الكهف أي قراءة تدبر، لأن سورة الكهف كما يقول أبو الحسن الندوي، العلامة أبو الحسن الندوي رحمه الله، هي السورة التي أبطلت الدجل وكشفته وبيدت أوجه الدجل، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الدجال أن يقرأ عليه فواتح سورة الكهف. في حديث النواس بن سمعان الذي أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إنه شاب قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن رجل من خزاعة، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. الإمام النووي رحمه الله أشار سؤالا، وما العلاقة بين الدجال وبين سورة الكهف؟ فدرس أخبار الدجال ودرس سورة الكهف، فوجد أن هذه السورة لها خصائص معينة في مقاومة الدجل، في مقاومة الدجل. فالإنسان الذي يريده، والدنيا كلها، إذا قال الله عز وجل زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، يبقى الكافر زينت له الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. من الذي يزين الدنيا لنا؟ الشيطان. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب، يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، هو الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فكل من زين الدنيا ليصد بها عن الآخرة فهو دجال، لأن الدجل هو التمويه والكذب، ولذلك سمي الكذاب دجالا لأنه يغطي الحق بباطله كما قال أهل اللغة. قراءة سورة الكهف. نمرة 2 الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في حديث أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه الذي مضى فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة عليه. فقال رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ قال إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وأخرج الحاكم والبيهقي بسند صحيح عن ابي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة، فانه ليس احد يصلي علي في ذلك اليوم الا عرضت علي صلاته. والحديث اسناده صحيح. بل وفي ليلة الجمعة ايضا كما ثبت في حديث انس بن مالك رضي الله عنه عند البيهقي انه صلى الله عليه وسلم قال: اكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فانه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اذا نكثر من بعد غروب الشمس اليوم ان شاء الله، نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الاسلام وانما قال الامام ابن القيم رحمه الله: وانما كانت الحكمة في ذلك ان ادم عليه السلام اهبط الى الارض في يوم الجمعة، وقد بين الله عز وجل له انه لم يتركه سدى في الارض، قال اهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم، قلنا اهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. اذا انزل الله عز وجل ادم الى الارض على موعدة ان يرسل الى بنيه رسلا يدعونهم الى منهج ربهم والى الهداية كي يعودوا الى الدار التي اخرجوا منها. فمن الذي جاءنا بهذا الهدى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فناسب ذلك ان ندعو له وان نسأل الله عز وجل ان يصلي عليه. ومن احسن ما قاله اهل العلم في تفسير قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلما سئل صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المعروفة منها حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ زاد الإمام أحمد: إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد. تمشي تخرج تمشي، وصلت المسجد أو التبكير، نسينا التفكير يا اخوان، ما شوف الدعاء 9 يبقى 9 خصال لحد الوقت نبقى 10 بقى. وصلت الى المسجد ادرس الصف الاول، شوف لو يعلم الناس ما في النداء وما في الصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. لو يعلم الناس، بس هي المسألة للأسف الشديد الفلوس، احنا بنحسبها بالقرش، لكن بالثواب كلنا، مش انا مقصودش حد، انا اقولكم صحيح كلنا بنحسبها كده، لكن لو انتبهنا، لان شوف الواحد عمال يقول الاحاديث دي، طبعا اللي قاعد دلوقتي بيظن ان انا بعمل بالسنن دي كلها، لا لا والله، توفيق من الله عز وجل يجعلنا نفعل هذا احيانا، وحين ياخذنا الله عز وجل نعوذ بالله من الخذلان نترك شيئا من هذا، لكنها النصيحه. شوف كما ها النصيحه والذكرى. وفي سنن ابي داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فأداه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. رب مبلغ أوعى من سامع، يعني ربما سامع الآن مبلغ الآن يبلغ هذا الكلام يكون أوعى من إيه من قائله، لكن نحن بنذكر عسى أن يمن الله عز وجل علينا وعليكم جميعا. دنا من الامام، يبقى ده الجلوس بقى في الصف الاولى، الاقتراب من الامام، لكن يدخل لقى المسجد فاضي يبحث عن حيطه في اخر المسجد عشان يتسيد عليها، لا ما ينفعش. في حديث ابي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه، شوف الحديث ده فيه الاداب العظيمه، ويبين ان الجزاء من جنس العمل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس وهم جلوس حوله، فدخل ثلاثه الى المسجد، هذا حديث صحيح البخاري، فوجد احدهم فرجة في المجلس فجلس فيها، واما الثاني فجلس حيث ينتهي به المجلس، واما الثالث فانصرف مشي رجع تاني دخل لها في كلام ودرس بتاع لا عندنا شرط الكلام ده بقى. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أحدهم فقد استحيا من الله، أما أحدهم فقد أقبل على الله عز وجل فأقبل الله عليه، اللي هو فين؟ اللي دنا، اللي دنا. وأما الآخر أو أما الثاني فقد استحيا من الله عز وجل فاستحيا الله منه، وأما الثالث فقد أعرض عن الله عز وجل فأعرض الله عنه. والحديث صحيح البخاري. يبقى إذن الدنو من الإمام دي أخوانا ليها ثواب ولها فضيلة، ومن بركة مجالس العلم أن يجتمع الناس حول الإمام لا أن يجلسوا أوزاعا متفرقين. طيب هيعمل يصلي بقى. احنا عارفين ان الصلاة يوم الجمعة ان الصلاة في الاوقات في ثلاث اوقات النبي عليه الصلاة والسلام منع من الصلاة فيها، بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع، فانها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، وعند الزوال لانه حينئذ تسجر جهنم. يبقى الانسان ما يصليش قبل اذان الظهر تلت ساعة، يمسك عن الصلاة، وبعد صلاة الفجر برضو، وبعد ما تطلع الشمس بتلت ساعة يبدأ الصلاة، قبل كده لا. وعند غروب الشمس ان صلى صلاة العصر لا يصلي بعد العصر شيئا حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. إلا في يوم الجمعة بالذات مسموح لك أن تصلي إلى أن يخرج الإمام، إلى أن يخرج الإمام صلاة الجمعة. يبقى ده استنبط منه بعض أهل العلم كما قال ابن القيم رحمه الله أن جهنم لا تسجر في هذا الوقت من يوم الجمعة، ده يوم الرحمات، لا تسجر في هذا الوقت. وفي حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويدهن من دهن ثم يدهن من دهنه أو يمس من طيب امرأته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، لا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة. يبقى يصلي ما قدر الله عز وجل له حتى يخرج الإيه؟ الإمام. إذا خرج الإمام بقى يبقى إيه؟ الحديث الضعيف بقى اللي مش هينفعني هنا خالص. إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام، الحديث ده ضعيف جدا لا يصح، أنا نبهت عليه بس عشان في سنة سأنبه عليها إن شاء الله حين نأتي إليها. ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ. يبقى شوف أنت عشان كل أهل وجدت في الأحاديث اللي فاتت دي كلها إلا إن الثواب يترتب على أشياء منها الإنصات وعدم الإيه؟ اللغو، الإنصات وعدم اللغو. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لصاحبه والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغى. زاد في بعض الوقت من طريق فيها مجهول لا تصح بحمد الله عز وجل: ومن لغى فلا جمعة له. هذه الزيادة لا تصح بفضل الله عز وجل ورحمته، لا تصح، فلا جمعة له، اللي هي الزيادة فلا جمعة له. إذا قال الرجل لصاحبه والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغى. طيب لما نقول طب الزيادة دي لا تصح يبقى خلاص، يبقى يعني فقد لغى ما يلغى؟ لا، شوف في حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الخصال التي يأتي بها الرجل يوم الجمعة: ثم لم يتخط الرقاب ولم يلغ اذا تكلم الامام الا غفر له ما بين الجمعة الى الجمعة، فان تخط الرقاب او لغى كانت له ظهرا. خلاص يبقى ساب الجمعة طار منك وبقى صلاة ظهر وخلاص، هتصلي تحسب لك صلاة ظهر وخلاص، وطار منك ثواب ايه؟ هذه الصلاة العظيمة صلاة الجمعة. هل قال الله عز وجل في غيرها: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هل أمر الله عز وجل بذلك في غير صلاة الجمعة؟ سبحان الله. يبقى إذن نأتي هنا إلى مسألة إيه؟ تخطي الرقاب. يظهر من ذلك أن تخطي الرقاب ممنوع، أن تلاقي إنسان عمال يدهس ويلغوص في الصفوف وعمال يعدي ويرفع رجله ويضربها، تنزل على إيد واحد، يخبط كتف واحد، يخبط دماغ واحد، ويزاحم الناس وما إلى ذلك. لا، ليس هذا من الخلق وليس هذا من الشرع في شيء. لكن يجلس حيث ينتهي به المجلس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يجلس حيث ينتهي به المجلس، إلا أن يجد فرجة. طبعا الإمام عليه في هذه الحالة على الإمام أن يدعو الناس إلى التقارب وما إلى ذلك وسد الفرج. لكن إن أتى إنسان وجد فرجة في المجلس يجلس فيها ويتخطى الرقاب حينئذ ولا حرج عليه. إذا دخلت والإمام يخطب على منبر في يوم الجمعة وأنت لم تصلي، تجلس أم تصلي؟ أولا قال أبو حنيفة ومالك يجلس ولا يصلي، وقال أحمد والشافعي وابن حزم وغيرهم بل يصلي، لما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل المسجد، هذا رجل اسمه سليك ابن هدبة الغطفاني رضي الله عنه، دخل المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب في يوم الجمعة، فجلس فقال له عليه السلام صليت ركعتين؟ قال وقال فقم فصلي ركعتين. أم بعض الناس اللي هم الحنفية والمالكية قالوا لا، أصل هذا الرجل كان فقيرا فأراد أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم ليصلي حتى يراه الناس فيتفطنوا لحالته هذه ليتصدقوا عليه. في بعض الطرق ورد فيها هذا، ماشي، يبقى قد يكون هذا هو ايه سبب التشريع، لكن لا مانع بقى من ان يستمر التشريع بعد ذلك. زي مثلا ايه الرمل حول الكعبة، مش هم قالوا النبي عليه السلام راح هو واصحابه الى بلد فيها الوباء ومش عارف ايه وضعفوا وفقدوا صحتهم وما الى ذلك، فحين ذهبوا للاعتمار بالبيت امر اصحابه بالايه بالرمل عشان المشركين يشوفوا النشاط والقوة اللي هم فيهم. طيب حين فتح الله عز وجل مكة ومكن لدينه تبارك وتعالى وذهب النبي عليه السلام الى حجة الوداع وانتهت الامر بعد ان في السنة التاسعة نزلت سورة براءة وقال عليه السلام لا يحجن بعد العام المشرك ولا يطوفن ببيت عريان، ومع ذلك استمر في الايه في الرمل وفي الهرولة عليه الصلاة والسلام بين الصفا والمروة. يبقى اذا كان هذا سبب التشريع ولا يمنع هذا من استلام التشريع بعد ذلك. فمما يؤكد هذا المعنى ويرد كلام ابي حنيفة ومالك رحمة الله عليهما انه قد زاد في رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال للرجل قم فصل ركعتين قال للناس إذا أتى أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. يبقى ده تشريع عام ولا مش تشريع عام؟ تشريع عام. يبقى من الآداب أن تصلي ركعتين وأن تتجوز فيهما. واضح؟ ها؟ سليك ابن هدبة الغطفاني رضي الله تعالى عنه، والحديث من مسند جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري ومسلم. اخر ادب من اداب الجمعة، وده يا اخوانا ينبغي ان احنا نلتفت اليه جيدا، تعالوا نرجع كده لحديث ابي هريرة، انا وقفت فيه عند موضع معين وقلت هناك تكملة، الذي اخرجه احمد واصحاب السنن ومالك في الموطأ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله عز وجل ادم، وفيه اهبط، وفيه تيب عليه، وفيه قبض، وفيه تقوم الساعة، ما من دابة الا وهي مصيخة في يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقة من الساعة الا الانس والجن. وفيه ساعة، هذا هو محل الشاهد، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله عز وجل فيها شيئا إلا أعطاه الله إياه. ساعة الإجابة. خلاص، من بقى اللي قاعد سامع الحديث ده؟ الحديث ده بيحدث به أبو هريرة كعب الأحبار. فقال كعب الأحبار ذلك يوم في السنة، فقال أبو هريرة بل يوم في الجمعة. فقرأ كعب الأحبار التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده يديك فكرة ايه؟ ان هذا اليوم وهذه الساعة كانت معظمة عند الأمم السابقة ايضا، او على الاقل عند اليهود قرأ التوراة. قال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه فلقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب، فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه قد علمت اية ساعة هي، انا عارف الساعة دي انهي ساعة. فقال ابو هريرة فاخبرني بها. قال اخر ساعة في يوم الجمعة، اخر ساعة في يوم الجمعة قبل ان تغرب الشمس، اخر ساعة في يوم الجمعة. فقاله ابو هريرة كيف وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم يصلي، وهذه وتلك الساعة ليست ساعة صلاة، يعني ساعة صلاة اخر ساعة في الجمعة. فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال بلى. قال له فذات يعني خلاص هي دي كده. شوف اللي ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ القدر ده كده يا اخوانا ثبت في مسند الإمام أحمد مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن سلام. يعني كأن رسول الله قال هي آخر ساعة في يوم الجمعة، فقال له عبد الله بن سلام كيف رسول الله وأنت تقول يصلي وليست هذه ساعة صلاة؟ فقال له عليه السلام إن العبد إذا جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي. وهذا الحديث من حديث عبد الله بن سلام مرفوعا في مسند الإمام أحمد وإسناده صحيح بحمد الله عز وجل. طبعا في حديث ابي موسى الاشعري في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان ساعة الاجابة من حين يصعد الامام على المنبر الى ان يسلم من صلاته، لكن ابن القيم جمع بين الروايتين رغم ان هذه الرواية رواية ابي موسى الاشعري يعني فيها كلام من جهة الاسناد، لكن ابن القيم جمع بين الروايتين. كيف؟ قال ان الوقت الذي يخطو فيه الامام ويصلي فيه بالناس هذا وقت الذكر والاجتماع على طاعة الله عز وجل، فهذا الوقت يجعل الناس يعني مقتربين من رحمة الله عز وجل وفضله. اما الساعة وطبعا الوقت ده بيتغير لان الامام ممكن يبدأ الصلاة الساعة كام؟ الساعة 12 ساعة ما يأذن الظهر بالضبط، امام تاني يبدأ الصلاة الساعة 1 وهكذا، الساعة دي متغيرة. لكن الساعة الثابتة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انها معظمة عندنا وعند الامم السابقة هي دي الساعة الاخيرة من يوم الجمعة. يبقى احنا في هذه الساعة بدلا من ان ننشغل باي شيء علينا ان نجلس ونقبل على الله عز وجل بالذكر والطاعة وان نسأله من فضله عز وجل. بقيت مسألة اخيرة، حين تكلمنا عن الانصات، وجوب الانصات وعدم جواز اللغو يوم الجمعة ما الى ذلك، اعلم انه يستثنى من ذلك امران: ان يكلم المأموم الإمام أو أن يخاطب الإمام المأموم. أنت شفت في حديث سليك بن هبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله صليت ركعتين؟ قال لا، قال فقم فصلي ركعتين. يبقى كلمه أهو، واضح. وأما الدليل على الأولى أن المأموم يجوز له أن يكلم الإمام، حديث دمام بن ثعلبة إنما السماء في يخطب على المنبر يوم الجمعة، والحديث في الصحيح. وإذا هو برجل يقف على باب المسجد وعمال يتكلم بصوت عالي، رجل لا يعرف دينه جاء يسأل عن دينه، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة ونزل من على المنبر ودعا بكرسي فجلس وجعل يعلم الرجل شرائع الإسلام، فلما فرغ صعد إلى المنبر وأكمل الخطبة صلوات الله وسلامه عليه. وجاء رجل ايضا قال يا رسول الله قد هلك الزرع والضرع، مفيش في جفاف مفيش مطر، وهو على المنبر عليه السلام فرفع يديه ودعا وامن الناس، دعا وامن الناس. فيبقى ده مستثنى من مساله الايه؟ اللغو او الكلام والامام يخطب. طبعا نفهم من هذا ان الامام حين يصعد المنبر ويلقي السلام يسلم يعني ثم يجلس يجوز الكلام، يجوز الكلام. وكذلك يجوز الكلام في ايه؟ في جلسة الاستراحة بين ايه؟ بين الخطبتين. اما والامام واقف على المنبر يتكلم فلا، هذا مما لا يجوز. هذا ما احببت ان اذكره في بمناسبة النهاردة الخميس وغدا ان شاء الله الجمعة، فهذه اداب هذا اليوم العظيم. اسأل الله عز وجل ان يوفقني واياكم لطاعته، وان يجعلنا من المقبولين، وان يرزقنا اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخره، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.